إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان بن ناصر الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وسدل بالحديث على جواز تجاوز الميقات للإحرام من ميقات آخر كما قال الحنفية، لأن أبا قتادة تجاوز ذا الحليفة ولم يحرم إلا من الجحفة. وفي الحديث جواز اصطياد الحلال للصيد المباح وهو إجماع، وفيه أن الحمار الوحشي يجوز أكله وصيده، وفيه أن المحرم لا يجوز له الصيد وهو محل إجماع، وفيه تحريم إعانة المحرم في الصيد بإشارة أو أمر، وإذا دل المحرم حلالا على صيد وجب الجزاء على المحرم عند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك والشافعي: لا شيء على الدال. وفي الحديث أن المحرم إذا أعان على الصيد لم يجوز له الأكل منه كما قال الجمهور، ولا يدل ذلك على تحريمه على الحلال الصائد له. واستدل بالحديث على إباحة صيد الحلال الذي دله عليه محرم لمحرم آخر، فيجوز لمحرم آخر أن يأكله، كما استدل به على تحريم الصيد على المحرم الآخر إذا صيد من أجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف حتى سأل، فدل ذلك على أن الحلال إذا صاد صيدا بإشارة محرم فإنه حينئذ يحرم على جميع المحرمين أن يأكلوا منه. وفي الحديث السؤال عن المطعوم حتى يتأكد من حله، وفيه الرجوع لأهل العلم في بيان الحكم الشرعي. وفي الحديث جواز الهدية ولو بالصيد من الحلال للمحرم. وسدل الحنفية بحديث الباب على أن الحلال إذا صاد من أجل المحرم صيدا جاز للمحرم الأكل منه، وذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى تحريم صيد الحلال الذي صيد من أجل محرم لذلك المحرم. وسدلوا بالحديث الآتي، قال المؤلف: عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. وودان والأبواء منطقتان قريبتان من مكة، بين مكة وبينها قرابة 260 كيلو. فقال الجمهور: هذا الحديث في المحرم الذي صيد لأجله الصيد. وسدل الجمهور بأن ما صاده الحلال من أجل المحرم فإنه لا يحرم إلا على ذلك المحرم الذي صيد الصيد من أجله فقط. وقال مالك: ما صيد لمحرم حرم على الجميع. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاعتذار عن رد الهدية ببيان سبب ذلك تطيبا لقلب المهدي. وفيه أن الهبة لا تلزم ولا تدخل في ملك المهدى له إلا بالقبول. وسدل بالحديث على أن المحرم يرسل الصيد الذي في يده، وقد اختلفت الروايات في هذا الجزء من اللحم، ففي بعضها لحم حمار وحش، وفي أخرى رجل، وفي أخرى عجز، وفي أخرى شق. وفي حديث أبي قتادة أيضا من الفوائد استفسار المفتي للسائل عن جزئيات المسألة التي يتغير بها الحكم، وفيه أن الإعانة على الأمور المحرمة لا يجوز. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحداة والغراب والفأر والكلب العقور متفق عليه. وفي رواية لمسلم الحية بدل العقرب ففي الحديث جواز قتل هذه المذكورات. وقال مالك يقاس عليها كل مؤذن. وقال الشافعي يقاس عليها كل ما لا يؤكل لحمه. وقال أبو حنيفة لا يقاس عليهن إلا الذئب. وقال مالك حديث الباب دليل على وجوب الفدية فيما لا يؤذي ولو كان لا يؤكل. وقال الشافعي وأحمد لا فدية فيه لأنه ليس بصيد. وفسر الجمهور الكلب العقور بالذي يعتدي ويفترس كما قال الجمهور. وقيل هو الإنسي. وعموم الحديث يشمل صغار الكلاب وكباره يشمل صغار المذكورات وكبارها كما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية. وسدل الجمهور بحديث الباب على قتال البغاة في الحرم وعلى إمساك من عليه حد فيه كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وظاهره أن الحدود تقام في الحرم كما قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك. ويدل الحديث على أن المذكورات لا يجوز أكلهن مطلقا. وأما الغراب فاتفقوا على دخول الغراب الأبقع في الحديث وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. قال الجمهور ويدخل في الحديث غراب البين خلافا لمالك. وسدل بأنه في بعض الروايات قيدها بالغراب الأبقع وهذا القيد لقب فلا يؤخذ بواسطته مفهوم مخالفة. وأما غراب الزرع الذي يأكل المزروعات دون الجيف فقد رأى الجمهور عدم دخوله في حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. ففي الحديث جواز الحجامة للمحرم وجواز احتجام المحرم إن كان لحاجة. فإن قطع من الشعر شيئا كان عليه فدية أذى وإن لم يقطع فلا فدية عليه. وإن لم يكن لحاجة فهي حرام إن ترتب عليها قطع شعر. وقال الجمهور بجوازها إن لم يقطع شعرا لحديث الباب ولا فدية. وفي الحديث جواز إخراج المحرم لدمه بتبرع أو حجامة أو فصد أو غير ذلك. قال المؤلف وعن كعب بن عجر رضي الله عنه أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاه؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. ففي الحديث عناية أصحاب الرجل به كما فعل أصحاب كعب حين حملوه. وفي الحديث أن الأصل تحريم حلق المحرم لرأسه وفيه جواز حلق المحرم لرأسه بسبب هذا القمل ومثله المرض. وفي الحديث أن حلق الرأس من المحرم يوجب الفدية أخذا من مفهوم الموافقة في الحديث فإنه لما أوجبه على المعذور فغيره من باب أولى. وفي الحديث أن المحظور الذي فيه إتلاف فإنه تجب فيه الفدية ولو كان صاحبه معذورا ويلحق بعذر المرض والقمل النسيان والجهل. وهذا مذهب الأربعة. وظاهر حديث الباب أن فدية الأذى على الترتيب فيجب أولا ذبح الشاه ولا ينتقل إلى الصيام والإطعام إلا إذا لم يجد الشاه. وبذا قال أبو حنيفة ورواية عن أحمد. وقال الجمهور هي على التخيير لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولفظة أو للتخيير. وأما المقدار الموجب حلقه للفدية فقال الشافعي ثلاث شعرات. وقال أحمد أربع شعرات توجب الفدية. وقال مالك ما يميط به الأذى. وقال أبو حنيفة ربع الرأس. وفي الحديث أن الصيام مجزئ بأي مكان. وقيد العلماء الذبح والإطعام بمكان الحلق أو بالحرم. وقال المالكية يذبح شاة الفدية بأي مكان. وقال أبو حنيفة يطعم بأي مكان. وفي الحديث أن الإطعام يكون بنصف صاع لكل مسكين من أي أنواع الطعام. وحكي عن أبي حنيفة أن البر منه نصف صاع. ومن غير البر صاع كامل، وفي رواية عن أحمد من البر مد، ومن غيره نصف صاع. وفي الحديث البحث من العالم عن مخارج شرعية لمن وقع عليه ضرر، وسنأتي لبقية فوائد الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان بن ناصر الجمعان.